بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى، وهي الرسالة المعروفة بنواقض الإسلام. أحببت أن نقرأ هذه الرسالة في هذه الجلسة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه، وألا يجعل لأحد سواه فيها شيئا. وهي كما هو معلوم رسالة قصيرة، يعني تكتب في ورقة واحدة أو ورقتين، ولكنها رسالة قوية في بابها، فنحن نقرأ هذه الرسالة ونعلق عليها، ونرجو من الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال شيخ الإسلام يرحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. هذا هو الناقض الأول. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. فأمر يرحمه الله تعالى بالعلم، والعلم ضد الجهل، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. فإدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما لا شك فيه، هذا هو العلم. أما الجهل فهو عدم إدراك الشيء، هذا هو الجهل البسيط. وإدراك الشيء لا على حقيقته فهو الجهل المركب. فالجهل البسيط عدم المعرفة أو عدم العلم، أما الجهل المركب فهو المعرفة والإدراك الخطأ، هذا هو الجهل المركب. يعني تصور الشيء على خلاف حقيقته في الواقع. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني أمر يحتمل وجهين أو يحتمل أمرين أحدهما أظهر، فالظاهر هذا يقال له ظن. أما الشك فهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أي يتساوى الأمران أو يتساوى الوجهان، فهذا هو الشك. والنواقض جمع ناقض، والناقض هو المبطل والمفسد للشيء. فنواقض الوضوء أي مبطلات الوضوء. والباطل هو ما لا يعتد به في العبادات ولا ينفذ في المعاملات. فتوصف العبادات بالاعتداد وتوصف المعاملات بالنفوذ. فإذا وقعت العبادة بوجه باطل غير صحيح فهي عبادة باطلة لا يترتب عليها آثارها من الإجزاء وحصول الثواب وبراءة الذمة ونحو ذلك. وكذا أيضا في المعاملة الباطلة أو الفاسدة فإنه لا يترتب عليها آثارها ولا تنفذ هذه المعاملة، إما لغياب شرط فيها أو لقيام مانع أو لنهي عنها ونحو ذلك. نواقض الإسلام، وهي الأمور التي تجعل المرأة مرتدا عن الدين بعيدا عنه عياذا بالله تعالى، سواء كانت قلبية أو قولية أو فعلية أو تركية، كمن لا يقر بلسانه مثلا بكلمة لا إله إلا الله، هذا كفر تركي والعياذ بالله، ولو صدق بقلبه ولكنه أنكر بلسانه قول لا إله إلا الله فهذا لا ينفعه. قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، ولفظ عشر وعشرة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فإن كان المعدود مذكر كان العدد مؤنثا، وإن كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا. فتقول مثلا عشر نسوة، وتقول عشرة رجال، وتقول عشرة أيام، وتقول عشر حسنات. فمثلا عشر نسوة، النسوة مؤنثة، يبقى لفظ عشر يأتي مذكر. عشرة رجال، الرجال مفردها رجل وهو مذكر، فجاء العدد مؤنثا بتاء التأنيث فيقال عشرة، وهكذا. وكذا أيضا شين هذا اللفظ مع المذكر تكون مفتوحة، ومع المؤنث تكون ساكنة، فمن هذا أيضا عشر نسوة، فجاءت الشين ساكنة لأن المعدود مؤنث. وتقول عشرة أيام، والأيام مفردها يوم وهو مذكر، فجاءت الشين متحركة بالفتح. أيضا من ذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ونحو ذلك مما يدل على ما ذكرنا آنفا. قال: الأول الشرك في عبادة الله. والشرك في اللغة هو اتخاذ الشريك أو جعل واحدا شريكا لآخر، وهو في الشرع اتخاذ الشريك أو الند مع الله جل وعلا في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. والند هو النظير والمثيل، والله تعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال جل شأنه: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الأنداد مع الله عز وجل، فقال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والشرك منه الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فهو المخرج من الملة والعياذ بالله، أما الشرك الأصغر فهو لا يخرج من الملة، وصاحبه مسلم غير كافر، ولكنه على خطر عظيم، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر هو أن يصرف لغير الله ما هو محض حق الله تعالى من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كشرك عباد الأوثان والأصنام وعباد القبور والأموات والغائبين. وأيضا من ذلك شرك المتوكلين على غير الله، كشرك من يتوكلون على غير الله تبارك وتعالى من أصحاب القبور ونحو ذلك. أيضا من ذلك الشرك، وهو الشرك الأكبر، اعتقاد أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت أو يملك أو يتصرف في الكون مع الله تعالى. أيضا من ذلك شرك المحبة والتعظيم، بأن يحب مخلوقا كما يحب الله عياذا بالله تعالى. والله تعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أو اعتقاد أن هناك من يعلم الغيب مع الله، من ذلك الرافضة وغلاة الصوفية والباطنية. وكذا من دعا غير الله أو استعان بغير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء دعا نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا أو غير ذلك من المخلوقات، فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومن هذا أيضا كمن يستهزئ بالدين أو يمثل الله بخلقه. ومن ذلك أيضا أن يذبح أو يصلي لغير الله، أو يسجد أو يركع لغير الله، أو يفضل حكم غير الله على حكم الله، أو يسوي بين حكم الله وحكم غيره ونحو هذا، فكل هذا من الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، من ذلك الحلف بغير الله، ومن ذلك أيضا قول لولا الله وفلان واعتمدت على الله وفلان ونحو هذا، فهذا من الشرك الأصغر، على صاحبه أن يتوب إلى الله عز وجل منه، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر كما في الحديث وهو عند أحمد، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الشركية، فقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والعياذ بالله رب العالمين. التولة وهي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو يحبب الرجل إلى امرأته. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فهذا من الشرك الأصغر أن يتطير الإنسان ويتشاءم، فعليه أن يتوكل على الله عز وجل وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أيضا من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني، وفيه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل أي مطر، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فالله تبارك وتعالى هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، لا شريك له في ذلك. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ما شاء الله وشئت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقد حذر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من عاقبة الشرك، فبين الله عز وجل أنه لا يغفر أن يشرك به كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأنبياء الله تعالى ورسله كانوا يحذرون الشرك والعياذ بالله، فنبي الله إبراهيم يدعو ربه فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولذا يقول بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشرك صغيره وكبيره، فكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وربنا تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي وهو عند مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، ولذا يقول تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال أيضا سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الشرك يحبط العمل. أيضا قال الله تعالى لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، عياذا بالله تعالى من الشرك. قال ومنه الذبح أي ومن الشرك، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. فالذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك هو الذبح. قل إن صلاتي ونسكي أي وذبحي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأيضا ربنا تبارك وتعالى يقول: فصل لربك وانحر، أي فصل لربك وانحر لربك. وفي الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح لغير الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض أي حدود الأرض. يبقى الذبح بنية التقرب لا يكون إلا لله، يعني العقيقة، الأضحية، الذبح بنية التطوع، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وهناك ذبح جائز، كأن يذبح الإنسان ليتمتع بأكل اللحم ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه، ولكن لا يذبح إلا على اسم الله. أيضا هناك ذبح مستحب، كمن يذبح لإكرام ضيفه وإطعام أهله ونحو ذلك، هذا أمر مستحب. وهناك ذبح بنية التقرب إلى الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لله، ومن تقرب بالذبح لغير الله والعياذ بالله فهذا شرك يخرج من الملة. ولذا فإن الشيخ يقول: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. فمن جعل بينه وبين الله وسائط واتخذ الوسائط والعياذ بالله فدعاهم من دون الله عز وجل، كمن يدعو صنما أو حجرا أو وثنا أو قبرا أو وليا بزعمه، فهذا والعياذ بالله شرك، وهذا ينقض الإسلام. ولذا فإن الله تعالى يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول أيضا ربنا تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. اسمع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أي لا تسأل إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تستعن إلا بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والله عز وجل يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فعلم بذلك أن الدعاء هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال الدعاء هو العبادة. والله تبارك وتعالى قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وأمر بدعائه فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فمن ترك سؤال الله واستكبر عن دعاء الله فهذا سبب لغضب الله تبارك وتعالى. وقد أحسن من قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال الشيخ: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، وسائط يدعوهم كمن يتخذ الوسائط من البشر أو الجن أو الملائكة أو الأصنام والأوثان ليصل إلى الله عياذا بالله تبارك وتعالى، وهذا شرك أكبر. فالله تبارك وتعالى قال: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهؤلاء يعبدون الأصنام ويدعون الأصنام وينذرون للأصنام ويعظمونها، ثم يقولون هذه تقربنا إلى الله تبارك وتعالى، هذه واسطة لله تبارك وتعالى، فعبدوها من دون الله بداعي أنها واسطة إلى الله عز وجل والعياذ بالله، فكفروا بذلك. ثم قال الشيخ: ويتوكل عليهم كفر إجماعا. والتوكل على الله هو الاعتماد المطلق على الله في جميع الأمور من جلب المنافع ودفع المضار. فعلى العبد أن يفوض أمره إلى الله وألا يتعلق قلبه إلا بالله. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وأيضا الله تبارك وتعالى أمر بالتوكل عليه، فقال سبحانه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. وكان يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. طبعا لابد لنا أن ننبه على أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب من التوكل إذا صدق اعتماد القلب على الله. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال النبي: اعقلها وتوكل. يعني أن هذا الرجل جاء بدابته فقال للنبي: أعقل الدابة حتى لا تمشي تمضي في الصحراء أم أني أطلقها وأتوكل على الله؟ فقال النبي: لا، بل اعقلها وتوكل. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولذا يقول الشاعر: توكل على الله في الأمر كله ولا ترغبن في العجز يوما عن الطلب، ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجزع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه بغير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. طبعا التوكل منه التوكل الشركي ومنه التوكل غير الشركي. يعني التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يكون إلا على الله. أما من توكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهذا شرك والعياذ بالله، كمن يتوكل على الأموات أو على الغائبين ونحوهم، فهذا في أمور لا يقدر عليها إلا الله هذا شرك. أما من يتوكل على غير الله تعالى ويكل أمره إلى غير الله في أمر هو قادر عليه فهذا ليس بشرك، كمن ينيب إنسانا في شراء سيارة أو في بيع سيارة ونحو ذلك، فهذه أمور جائزة. قال في الناقض الثالث من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. معلوم أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا الإسلام، قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذا دليل على كفر النصارى الذين يعتقدون ألوهية المسيح، فكفروا بتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروا باعتقادهم أن المسيح هو الله. وأيضا قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فمن صحح دين النصارى أو صحح دين اليهود أو صحح غير الإسلام من ملل الكفر ولم يعتقد كفر هذه الملل الباطلة فهو كافر والعياذ بالله، مرتد بهذا. فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذاهبهم كفر والعياذ بالله تعالى. وأيضا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أنه ما من يهودي ولا نصراني سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وبلغته رسالة الإسلام ثم مات ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار. والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ومعلوم أن القاعدة تقول أن من لم يكفر الكافر بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر. من لم يكفر الكافر فهو كافر بعد بلوغ الرسالة وإقامة الحجة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله تعالى، قال: قد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالته صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فهذا فيه بيان واضح في كتاب ربنا وفي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن غير المسلمين كفار، وأن من مات على ملة غير ملة الإسلام فهو كافر مخلد في النار والعياذ بالله، وأن من صحح دينا غير دين الإسلام فهو مرتد والعياذ بالله بهذا. فمن صحح مذاهب الكفر أو شك في كفرهم أو قال بصحة مذاهبهم أو أنهم سيدخلون الجنة بمثل هذه الأمور فهذا والعياذ بالله كفر، لأنه بهذا مكذب لكتاب ربنا ومكذب لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الناقض الرابع من نواقض الإسلام في هذه الرسالة، قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أي أكمل من هدي رسول الله، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. يعني من اعتقد أن هديا غير هدي النبي أكمل من هدي رسول الله فهو كافر، ومن اعتقد أن حكما غير حكم رسول الله أفضل من حكم رسول الله فهذا والعياذ بالله كافر أيضا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد الله تعالى الذين يخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتنة، وتوعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي لا تقولوا قولا يخالف قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. إياكم أن تقدموا قولا لعالم أو لشيخ أو لمذهب أو لجماعة أو لطائفة على قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه وحي من رب العزة. وأيضا ربنا تبارك وتعالى بين أن طاعة الرسول فيها الهدى، فقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وأمر الله عز وجل باتباع رسوله في آيات كثيرات، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين على هذا المعنى أن سنته وحي من الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد والترمذي من حديث المقدام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة، فالكتاب هو القرآن ومثله معه أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد أكمل الدين وأتم النعمة، فدين الله كمل وتم لا يحتاج إلى أحد. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الشيخ: وأن حكم غيره أحسن من حكمه، أي من اعتقد أن هناك من يحكم بحكم أفضل من حكم الله وأفضل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر مرتد والعياذ بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بحكم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل شرع الشرع وبين الأحكام وأوجب التحاكم إلى حكمه وإلى شرعه، فقال الله عز وجل: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فالحكم لله لا لغيره. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال أيضا سبحانه وتعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام، قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبين الله عز وجل أن من حكم بغير حكم الله فقد تحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، فمعنى مجاوزة الحد أي مجاوزة الحد من الحق إلى الباطل، مجاوزة الحق إلى الباطل ومجاوزة الإيمان إلى الكفر ونحو ذلك. قال ابن القيم: من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله إلى آخر ما قال. ولهذا الله عز وجل حذرنا من اتباع الطاغوت ومن عبادة الطاغوت، فقال الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله عز وجل أوجب التحاكم كما قلنا إلى شرعه، فقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله عز وجل يقول في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال في آية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأيضا في آية: فأولئك هم الفاسقون. فالحكم حكم الله عز وجل لا حكم غيره. ولهذا أيها الأحبة وأيها الإخوة، فمن فضل حكما غير حكم الله على حكم الله كفر، ومن ساوى بين حكم الله وحكم غيره كفر، ومن زعم أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو لهذا المكان كفر، ومن أتى بشرع أو بحكم غير حكم الله وزعم أنه حكم الله كفر، أو أن يستحل أن يحكم بغير ما أنزل الله كفر. كل هذا كفر والعياذ بالله رب العالمين. إذا هذه حالات يكفر فيها من يحكم بغير ما أنزل الله، ويكفر فيها من يتحاكم إلى غير ما أنزل الله. الحالة الأولى أن يفضل حكم غير الله على حكم الله، أو أن يساوي بين حكم الله وبين حكم غيره، أو أن يأتي بشرع ليس هو شرع الله ثم يزعم أن هذا شرع الله وحكمه، أو أن يستحل أن يحكم بغير ما أنزل الله عياذا بالله رب العالمين. فكل هذه حالات يكفر فيها من يتحاكم إلى غير شرع الله. أما من حكم بغير شرع الله عز وجل وهو يعلم أن شرع الله واجب التطبيق وواجب العمل به، ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه آثم، ولكن يعني إما أنه مضطر وإما أنه يحكم لهوى أو لرغبة أو لرشوة أو لنحو ذلك، فهذا قال بعض أهل العلم بأنه ليس بكافر الكفر الأكبر، وأنه مسلم في المشيئة، وأن كفره هو الكفر الأصغر، وهذا هو الصحيح. فمن حكم بغير شرع الله وهو يعلم أن حكم الله فرض لازم وأنه آثم بفعله هذا، قال كثير من أهل العلم أنه ليس بكافر الكفر الأكبر، بل كفره هو الكفر الأصغر. وفي هذا قول ابن عباس لما سئل قال: ليس الكفر الذي تذهبون، ولكنه كفر دون كفر. وهناك فتوى الشيخ ابن باز وفتوى الشيخ ابن عثيمين وفتوى الشيخ الألباني في هذا المعنى، وهي واضحة موجودة بأن من هذا حاله ليس بكافر الكفر الأكبر، ولكن كفره هو الكفر الأصغر، أي معصية من المعاصي. وإن كان أيضا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن كفره أيضا هو الكفر الأكبر، فهم يقولون الفعل في ذاته كفر، فمن سجد لصنم لا نسأل هل هو استحل، لا، بل السجود بذاته كفر. فهم أيضا يقولون أن من حكم بغير شرع الله وسن القوانين فالفعل في ذاته كفر، لكن نميل إلى قول مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، أيضا هذا قول مشهور في تفسير الشنقيطي. بعد ذلك قال الشيخ يرحمه الله عز وجل الخامس، أي الخامس من نواقض الإسلام في هذه الرسالة: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. فمن أبغض الإسلام أو أبغض شرائع الإسلام أو أبغض أحكام الإسلام أو شعائر الدين فهذا كفر والعياذ بالله. فالبغض هو الكره، فمن كره الدين وكره شرائعه وشعائره وأحكامه كفر. وهذا هو حال كثير من العلمانيين والتغريبيين والليبراليين الذين يحاربون الإسلام، فهم يحاربون الإسلام من جانب بغضهم للإسلام وحبهم لما عليه أهل الغرب وأهل العلمانية وأهل الليبرالية والعياذ بالله. فهم متحللون من كل شرع ومن كل دين، فيحاربون أحكام الإسلام ويسخرون من أهل الدين، ويحاربون الصلاة، ويحاربون حجاب المرأة، ويحاربون كل ما يمت إلى الإسلام بصلة. والله تبارك وتعالى توعد أمثال هؤلاء بحبوط أعمالهم إن كان لهم أعمال، فقال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لكن لنا أن ننبه على أمر مهم، وهو أن هناك فرق بين بغض الدين وأحكامه وشرائعه وبين أن يكون التكليف ثقيلا على النفس. فأحيانا تكون الفرائض أو تكون الشعائر ثقيلة على النفس. بعض الناس الجهاد ثقيل على نفسه ولكنه لا يبغض الجهاد، ولذلك ربنا قال في كتابه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فهل يكفر الإنسان بكرهه للقتال؟ لا، فالقتال شديد على النفس، فيه مشقة، فيه تعريض النفس للهلاك. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ثم قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا يدل على هذا المعنى، أنه أحيانا يكون العمل ثقيلا على النفس، يعني الإنسان يتحمل في الصيام الجوع والعطش ونحو ذلك، وأحيانا يكون هذا ثقيلا على النفس، ولكنه لا يبغض الصيام ولا يكره الإسلام. لا، مسألة ثقل الصيام على النفس هو مأجور بهذا، لأنه يكابد هذه المشقة ويتحملها في رضا الله عز وجل. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني الجو برد والبرد شديد ومع ذلك الإنسان يسبغ الوضوء، فهو مأجور على هذا. فالنبي يقول: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا كثير من النساء تكره أن يتزوج عليها زوجه، هذا كره طبع، هذا كره طبعي، لكن ليس هذا كره للشرع، لأنه من كره الشرع كفر. أما كراهية الطبع هذا ليس بكفر. فالإنسان مثلا يقوم ويكابد المشقة ويقوم من نومه لصلاة الفجر في البرد الشديد، ويتوضأ ويسبغ الوضوء في هذا الوقت البارد ويكابد هذا، وقد يخرج للجهاد للقتال وفي هذا مشقة، ونفسه تكره هذا، لكن هو لا يكره التشريع، لا يكره الشرع، إنما طبعه يشعر بمشقة وثقل في هذا. المرأة يبقى ثقيل عليها أن زوجها يتزوج عليه، لكن هي لا تكره شرع الله، لكن تكره أن يتزوج عليها زوجه، هذا ليس بكفر. فالشيخ لما يقول من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، نعم، فحتى لو التزم به وعمل به ولكنه كاره له، مبغض له، يود لو أن هذا لم يكن شرعا والعياذ بالله، فهذا كفر والعياذ بالله. قال الشيخ في الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا ما يعرف بكفر الاستهزاء. فمن استهزأ بالإسلام أو بالرسول أو بشيء من دين الرسول دين الإسلام، أو استهزأ بثواب الله أو بعقابه كفر والعياذ بالله، أو استهزأ بالصحابة، أو استهزأ بأي شيء من الفرائض أو النوافل أو المستحبات، فكل هذا كفر يخرج صاحبه من الملة والعياذ بالله، لقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله عز وجل نهى عن السخرية ونهى عن الاستهزاء حتى أن يسخر المؤمن بالمؤمن، وإن كان هذا ليس بكفر يخرج من الملة، ولكن نهى الله تعالى عنه. فماذا عن من يستهزئ بالدين أو يستهزئ بالملة أو يستهزئ برسول الإسلام أو يستهزئ بشرائع الدين والعياذ بالله؟ هذا كفر أكبر. فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام يرحمه الله تعالى: السحر، وهذا هو الناقض السابع، السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فاختيار الشيخ أن السحر كفر، والسحر معروف، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن السحر كفر وإلى أن الساحر كافر، هذا ما عليه جمهور أهل العلم. فعلى هذا مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه. وذهب الشافعي يرحمه الله إلى التفصيل، قال: إن كان في عمل الساحر ما يوجب الكفر كفر بذلك، وإن لم يكن في عمله ما يوجب الكفر لم يكفر. طيب استدل الجمهور بماذا؟ استدلوا بقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. عد الله ذلك سببا لكفرهم، أنهم يعلمون الناس السحر. إلا أن الشافعية استدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، أي الهروب من القتال عند التحام الصفوف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وهذا حديث متفق عليه. فقالوا: دل الحديث على أن السحر ليس من الشرك، لكن منه ما هو معصية وأيضا منه ما هو كفر والعياذ بالله. يعني الإمام الشافعي رأيه أن يعرض علينا سحره، فإن كان فيه ما يوجب الكفر كفر، وإن كان فيه ما لا يوجب الكفر فليس بكافر. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من السحر، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب حد الساحر، هل للساحر حد في الإسلام أو هل للساحر عقوبة؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله، وعن بجالة بن عبده أنه قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. يبقى السحر منه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر. يعني بعض الناس يحاول يعني يبين للناس اللي هي الامور بقى اللي فيها ايه, يقول لك خفة ايد. يعني بعض من يسمون انفسهم بالصحراء اعماله كلها مسألة خفة ايد وحركات ونحو ذلك, فليس في سحره ما يوجب كفره. لكن هناك سحرة يستعينون بالجن وبالشياطين ويتقربون اليهم بالتعاويذ وبالرقى المحرمة الشركية, يستغيثون بالجن ويستعينون بهم ويقدمون لهم القرابين والذبائح ونحو ذلك. فالجن او الشيطان لا يخدم الساحر الا اذا كفر الساحر وقدم له دليل كفره بالله والعياذ بالله, فهذا كفر. الشيخ يقول ومنه الصرف والعطف. الصرف والعطف, سحر الصرف سحر الرجل او المرأة ليتحول من المحبة الى القرب, هذا سحر الصرف. ان يسحر رجل فيتحول من حب انسان الى كره, او تسحر امرأة فتتحول من محبة انسان الى كره. فاحيانا يسحر الرجل فيكره امرأته او يكره خطيبته فيتركها, او تسحر المرأة فتكره زوجها او تكره خطيبها فتصر على الانفصال منه. وسحر العطف العكس, عكس سحر الصرف, ان يسحر الرجل فيتحول قلبه من بغض شيء الى حبه وكذا المرء. فهذا والعياذ بالله من السحر اللي هو سحر الصرف والعطف. قال الشيخ يرحمه الله تعالى في الناقض الثامن, مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين أي معاونتهم ومناصرتهم على المسلمين, لأن هذا من المولاة الكبرى. المولاة اللي هي بمعنى النصرة والمحبة, منها المولاة الصغرى لا تخرج من الملة, ومنها المولاة الكبرى التي تخرج من الملة. فمن والى المشركين وظاهرهم وأعانهم وناصرهم على المسلمين هذه مولاة كبرى تخرج من الملة والعياذ بالله. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن أحب المشركين لدينهم وتمنى نصرتهم على المسلمين وأعانهم على ذلك وعمل على انهزام المسلمين أمامهم فهذا والعياذ بالله من الموالاة الكبرى التي تخرج من الملة, فهذا كفر والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم, هذا دليل الكفر والعياذ بالله. ومن يتولهم منكم فإنه منهم أي هو مثلهم في الكفر, إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن, ولذا يقول الله تعالى مبينا حال الكافرين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء, أي تكونون سواء في الكفر. وقال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه قضايا واضحة في كتاب ربنا وفي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فهناك الموالاة الكبرى التي ذكرناها وهي التي تخرج من الملة, أما الموالاة الصغرى فهو أن يوالي الكفار لمصلحة بينه وبينهم, لأنه يعمل معهم يتاجر معهم يقدمهم في البيع والشراء على المسلمين. وإن كان أصل البيع والشراء منهم ولهم جائز, لكن مثلا لو هناك مسلم يبيع السلعة وغير مسلم يبيع نفس السلعة يبقى الأولى أنك تشتري من المسلم. لو جاءك من يشتري منك فلا تمنع السلعة من المسلم حتى تبيعها لكافر, لا, يبقى دي مولاة صغرى, هذه معصية. لكن أصل البيع والشراء جائز, قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا, فهذه مولاة صغرى. يبقى من قدمهم على المسلمين ليس لدينهم وإنما لمصلحة دنيوية هذه مولاة صغرى, أما من قدمهم وأعانهم وناصرهم على المسلمين حبا لدينهم فهذا والعياذ بالله كفر يخرج من الملة. قال الشيخ التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. يعني من اعتقد أنه يسعه أن يتعبد لله بطريقة غير طريقة النبي، بشريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على طريقة الفلاسفة والباطنيين وغلاة الملاحدة وأرباب الحلول والاتحاد وغلاة الصوفية الذين رفضوا الشريعة المحمدية والآثار النبوية والتشريعات الربانية، فكل هذا ردة والعياذ بالله، هذا كفر، لأن الله تعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يتعبد الإنسان لله بشرع من عند نفسه ليس هو شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب شيئا من كتب أهل الكتاب، صحيفة من التوراة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. طيب استدلالهم بخروج الخضر على شريعة موسى أو عن شريعة موسى، نقول أن الخضر ما فعل ذلك إلا بوحي من الله، فهو نبي وهو قال كما حكى الله تعالى وما فعلته عن أمري، أي أنه ما فعل ذلك من عند نفسه بل كان بوحي من الله عز وجل. فالراجح في الخضر عليه السلام أنه نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وكان في زمان نبي الله موسى عليه السلام، وإن كان موسى أعلى في الرتبة وفي المنزلة عن الخضر، ولكن لا بأس أن يتعلم الفاضل من المفضول، ويجوز أن يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل، وهكذا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وهذا ما يعرف بكفر الإعراض، أي الإعراض عن دين الله لا يعمل به ولا يتعلمه، هذا والعياذ بالله إعراض، هذا كفر. فإنسان لا يعمل بالدين قط، لا يعمل بالدين أبدا، لا يعمل بالدين مطلقا، فما يصلي أبدا ولا يصوم أبدا ولا يأتي بأي شيء من شعائر الدين ولا يبحث ولا يتعلم عن شعائر دينه وشرائعه، هذا والعياذ بالله إعراض عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال في هذه الآية ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي تركها وعاندها ولم يعمل بها، ثم قال تعالى إنا من المجرمين منتقمون. ولذا فإن الله تعالى ذكر الإعراض في آيات كثيرة في كتابه، فقال سبحانه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وقال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فالإعراض هو عمل أهل الكفر، من ذلك أيضا كفر إبليس، فإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كما قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فأعرض عن أمر الله. ولذلك عد أهل العلم العمل ركنا في الإيمان بدلالة الكتاب والسنة، يعني العمل عمل الجوارح هذا ركن في الإيمان، ولذلك كان الإيمان اعتقاد بالقلب والجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وقد سمى الله تعالى العمل إيمانا في كتابه، فقال تعالى عن الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى الكعبة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس ما غنمتم. فعد النبي هذه الأعمال من الإيمان. ولذلك أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان وهو ركن في الإيمان، وإذا غاب العمل بالكلية انتفت صحة الإيمان، والأدلة على هذا كثيرة. ولذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، أي إلا بالإقرار باللسان، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة السنة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وقال الإمام أحمد: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. لكن طبعا قتل تارك الصلاة هذا موكول إلى الحاكم، إلى ولي الأمر. يبقى أهل السنة والجماعة على أن العمل ركن في الإيمان، لا يصح العمل إلا بالإيمان. ولهذا يقول ابن أبي زمنين يرحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب، وشهادة بالألسنة، وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. ثم قال الشيخ يرحمه الله في آخر هذه الرسالة: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، فمن قال هازلا أو جادا أو خائفا فكل هذا لا فرق فيه، كل هذا كفر، إلا المكره. المكره هذا معذور، لقول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني لو أن إنسانا أكره على كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يكفر، لأنه ما تعمدها بل اضطر وأكره عليها، كما ورد في الحديث عند ابن ماجه وحسنه الألباني عن عبد الله بن مسعود قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، يعني كان أبو طالب يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. يعني أرغموهم على النطق بكلمة الكفر فقالوا، إلا بلال رضي الله عن بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. لكن لو أن المكره هذا امتنع عن كلمة الكفر وقتل بسبب ذلك فهو شهيد بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. يبقى المكره هذا معذور، أما من وقع في الكفر هازلا أو جادا أو بداعي الخوف الذي ليس فيه إكراه فهذا أيضا والعياذ بالله لا يعذر. أما المكره الإكراه الحقيقي فهذا معذور، لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كانت هذه بعض النواقض من نواقض الإسلام، وهي 10 كما ذكرها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في رسالته القصيرة رسالة نواقض الإسلام، وكنا نقرأها على حضراتكم ونعلق تعليقا يسيرا عليها. بهذا القدر كفاية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك ربنا لما لا نعلمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.